بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8581.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها أيها الإخوة من قضايا التفكير الديني والسياسي في تاريخ هذا الدين العظيم المعقدة والمتشابكة والمتداخلة، وربما تكون هناك بعض الحساسية في تناول بعض المفكرين والعاملين في حقل الدعوة لهذا المقام، وذلك بسبب بسيط، وهو أن كل الفرقاء المختلفين حول منهج الحق إنما يحاول كل منهم أن يستدل على ما يذهب إليه بالكتاب والسنة، ومن هنا تجيء حساسية الفريق الذي قد يوجه إليه نقد أو نقد، لكن الحق أحق أن يتبع، ولقد ترك لنا السلف رضوان الله عليهم منذ عصر النبوة وإلى انتهاء خير القرون نماذج طيبة للاحتكاك والاحتكام إذا ما تباينت الأفكار واختلفت الرؤى. والعقائد الباطنية منهج غريب على العقل الذي نزل إليه وفي أرضه وبلغته الإسلام. التاريخ العربي قبل الإسلام ومسرح الدعوة في أول أمرها وهو الجزيرة العربية، والرجال الذين تلقوا دعوة الله ليبلغوها للناس جميعا، هذه العوامل وهذه القوى لم تكن تعرف شيئا اسمه النهج الباطني او الفكر الباطني. الاعتقاد بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويلا منهج في تناول الأشياء والأسماء والمسميات والمعتقدات غريب على العقل العربي قبل الإسلام، ومن ثم غريب على العقل المسلم الذي فهم كتاب الله على ضوء ما توحي المفردة العربية التي تشكل من سياقها ومعجمها كلام الله تعالى لفظا ومعنا على الحقيقة. فالعربي قبل الإسلام وضع الأسماء للمسميات ولم يكن عنده مجال لأن يسمي شيئا باسم يتميز به ثم يخلع الصفة أو الاسم على المسمى المتميز به على ما هو أقل منه أو أكثر في الدلالة على هذا الشيء. فالعربي لم يكن يستعمل، وأقول هذا وعلماء اللغة المتخصصون بيننا في عصرنا الحاضر من الكثرة ومن الدقة بحيث يمكن أن تطرح القضية للمناقشة، العربي الذي وضع للحيوان الكاسر المعروف القوي الأسد أو النمر صفة معينة فسماه كاسر وسماه أسد وسماه من أسماء، ما كان لهذا العربي أن يخلع على الإنسان الكريم أو الشجاع أو السخي صفة وصف بها حيوان فأراد تعميقها أو تدليئ التدليل عليها عند الإنسان فخلع صفة الحيوان للإنسان. العربي
لا يقول عن القرية قرية إلا إن كان بداخلها خلق مبنى ومعنى ونظاما وإدارة ومرافق، فيقول هذه قرية، ولا يقصد بالقرية الشوارع والطرق والمرافق والأبنية أو الوحدة الإدارية المعينة التي تحكمها حدود طبيعتها كذا وكذا وكذا. فقال عن القرية انها قرية لانها تقري الناس ولان بها خلق. فاذا جاء الله وقال واسأل القرية التي كنا فيها، فان الذي يتطوع لان يعبر عن رب العزة والجلال بما هو ابلغ واوضح وبما هو مفصل، فيقول ان هناك محذوفا تقديره واسأل اهل القرية، هذا قد تطاول على مقام النص وتطاول على مقام ربه قبل ذلك، واراد ان يدلل على انه ابلغ في التعبير واوصل في الدلالة من رب العزة. العربي عرف ان الله يريد ان يسأل الناس الناس في القرية، وعندما يقول جدارا يريد، يبقى الجدار الذي يوشك او الجدار المتساقط العربي يقول عنه الجدار يريد ان ينقض، كأن له ارادة في مفهومنا نحن بعد ان غلبت العجمة على وجداننا. فاذا قال الله يريد ان ينقض، خلاص ما في مشكلة عند الانسان العربي الذي يفهم ان الله عبر عن حال سقوط الجدار او قرب سقوطه بعبارة يريد. العلاقة بقى بين يريد الفسيولوجية والارادة والقصد والاختيار والتغيرات النفسية وكسب الجماد صفة الحيوان او الانسان، ده شغل ناس غير العرب. العرب ما كانوا في حاجة الى هذا. فلما جاء القرآن بلسان عربي مبين، ولما نزل قرآنا عربيا غير ذي عوج، ولما نبه واشار وحدد وقطع رب العزة ان لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، كان للافادة وللتنبيه ان هذا القرآن يفهم على ضوء ما توحي المفردة العربية التي وظفت في اللفظ الواحد، وظفت بمعاني عديدة وكثيرة لا يحكمها الا سياق العربي وذوقه، لا قواعد الوضعين ولا فكر المقننين ولا ثقافة المهجنين ولا اساليب الفرس واليوناني والعرب والعجم اجمعين. ما فهم العربي في البادية من دلالة لحياته اليومية في اكل شرب فلق سار اخذ صيغ من هذه المفردة كلمات الله رب العالمين، تكلم بهذا الكلام على الحقيقة. ولذلك هذه اللغة من بين لغات الارض التي لا تتطور، بمعنى لا تفقد وعائها في الدلالة وبنيانها في المبنى والمعنى. تظل اللغة العربية باعتبار ان معجمها وبنائها اداة ووعاء لكلمات رب العالمين، فاذا ما اضيف اليها ما ليس منها مما هو اعجمي ويستعرب، تظل اللغة العربية تعرف بسياقها ما وضعت له قبل الاسلام وما وظفت من اجله في الاسلام، وما قد اشبه بالاجسام الغريبة لا تستقيم ابدا في الذوق العربي ولا الوجدان العربي ولا الدلالة العربية ولا الجرس الموسيقي للمفردة العربية، باعتبار ان هذه اللغة في علم الله مختارة، وان هذه اللغة اداة لكلمات فترة عصر النبوة كله ما كان هناك اختلاف حول معنى من المعاني جاء في سياق آية واختلف حوله هو نفس المعنى في آيات أبدا. عرف المسلمون ما توحيه المفردة التي نزل كلام الله بها، فعندما عرض عليهم الكلام تقبلوا، ما اختلفوا حول النص ابدا. القرن الاول كله المحكم والمتشابه كان مرده الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم ومثلهما. هذه اذا ما ترجمتم ودرستم لعلماء الفقه والتفسير واللغة والاصول والجرح والتعديل والمحدثين والفقهاء، سترون انهم قد فهموا من القرن الثاني عندما بدأ التدوين للسنة اللغة العربية في الكتاب والسنة على ضوء ما توحيه عند العربي. مشكلات المجاز كانت محسومة، المنزل للتعبد والإعجاز ما كانوا يعملون فيه حقيقة او مجاز، بما توحي اللغة بما توحي الدلالة يأخذ العربي قوله صلى الله عليه وسلم او قوله تعالى دون مشكلات ودون تأويل ودون متاهة. ظل ذلك كذلك الى ان دونت السنة وكتبت بعد ان نسخ المصحف وشكل الحرف العربي بعد ان قرأ بعضهم تبينوا بدل تثبتوا وانفسكم بدل انفسكم في قصة حذيفة اليمان بعد عودته من ارمينيا داخلا على الخليفة عثمان رضي الله عنه ادرك الامة قبل ان تهلك في كتاب ربها كما هلكت او اختلفت اليهود والنصارى. كان ذلك بسبب انهم لم يسمعوا النطق، هم يفرقون بين الانفس والانفس ولكنهم لم يسمعوا الترتيل، وقرآنا فرقناه عليك لتقرأه على الناس على مكث. فالإيحاء والدلالة والأداء والنغم في المتن كان لابد ان يسمعوه ليعرفوا كيف قرأه رسول الله على اصحابه، اما وانهم في الامصار وعلى الثغور فلم يعرفوا فاختل عندهم الاداء واختل عندهم النطق. هذا هو ما حدث. فلما تشكل الحرف انضبط، وما كانت هناك مشاكل حول فهم نص عند فريق من القبائل دون فريق اخر. ولما نزل القرآن بعدد من اللهجات كما جاء في معنى الحديث استمهل ربي فان امتي فيها المضري والنزري وفيها وفيها حتى تقرأ على قريش. بعد ان استقرت القراءة على قريش ما كانت هناك مشكلات، وتستطيعون ان ترجعوا لكتب التراجم في هذا تجدون الف دليل ودليل على معنى. عندما دخل العجم الاسلام كانوا لا يعرفون العربي فتعلموه واستعربهم الاسلام. فالعروبة ليست جنس بمنطق الاسلام، ليست جنس محدد الهوية والمعالم له رتم معين وله ملامح بيولوجية يختلف بها عن غيره العربي، لا. العروبة بيان، العروبة دلالة، العروبة وضوح، العروبة استقامة في الفؤاد. فمن استقام فؤاده وصح بيانه ونطق كتاب ربنا على ضوء ما توحي المفردة العربية فهو عربي وان لم يكن من الارومات العربية. هذه من بدهيات اللغة العربية ومن بدهيات هذا الدين. عندما دخل العجم بلاد المسلمين ودخل الاسلام بلاد العجم حدث نوع من الاحتكاك الثقافي والفكري. التراث الانساني في المنطقة التي ظهر فيها الاسلام في العراق ومصر وبلاد اليونان وبلاد الشام وبلاد لبنان وبلاد افريقيا، كانت الحضارة الفارسية الحضارة الرومية معروفة بادبها الوثني والرمزي. التراث اليوناني كان يسيطر على حضارة فارس والروم، وظهر فلاسفة كبار يتكلمون عن المواد والعناصر وعن النفس وعن الروح وعن العرش وعن الملأ وعن وحدة الوجود. وظهر النزاع بين افلاطون وبين ارسطو في نظرية المثل، المثال للاشياء المادية وفقط في الملأ الاعلى في عالم الافلاك في الذهن في التجريد، ام المثال للاشياء المادية وللاشياء المعنوية كالحب والخير والجمال، خلاف طويل ومعروف عند علماء الفلسفة، الى ان حدث الاحتكاك فظهرت القضايا هذه على ايدي الذين دخلوا الاسلام وهم حديث عهد به، وظهرت امام الذين هم على دينهم من اليهود والنصارى او على وثنيتهم في ظل الدولة الاسلامية والراية الاسلامية. فالذين هم حديث عهد بالاسلام من بلاد العجم ومن اهل العجم بدأوا يسألون كانوا يسألون بعض الكاتبين وبعض الولاة وبعض العلماء ممن لم يتبحروا ويتعمقوا في فقه هذا الدين قرآنا وسنة، فكان يستشكل عليه. ثم تتصاعد العملية وتتسع الى ان ينبري احد الذين كانوا بالامس يقولون ويفتون لكسرى وقيصر وفي مدارس اثينا واسبرطة وابل ومن يفتون في جملة الاشياء وجملة مظاهر الكون والحياة، وظهرت فتية بغير ما مقدمات على ايدي والسنة العجل، وانطرحت قضايا ما طرحت طوال عصر الراشدين ولا القرن الاول كله، والخلافة تنتقل من المدينة الى دمشق الى الكوفة الى مصر، وما في مشكلات من هذا النوع حول الصلاح والاصلح وحول الثلاثة الذين مات احدهم كذا والصغير كذا والكبير عاصي والثاني مطيع، مشكلات جديدة. والمجيء على الحقيقة، المجيء حركة وإيقاع، أينزل ربنا أو لا ينزل، والمعية أمعية معنوية أم مجازية أم حقيقية، لاكوا أفكارا. وامتلأت الساحة بهذا اللون من التفكير المطرب الذي ما كان ينتشر إلا في أروقة كسرى وقيصر ومدارس أثينا وسبرطة وروما وحول الأروقة مع الرواقيين وغيرهم من الفلاسفة الذين يقولون في تعليم تلامذتهم للجدل: إن قلت قلت، إن قلت نصف الكأس ممتلئ قلت لك نصف الكأس فارغ. هذا الجدل اللي يقولون عليه في العامية جدل بيزنطة، هذا جدل بيزنطة يعني لا يقدم ولا يؤخر ولا لزوم له، ملأ الحياة الفكرية في مطلع القرن الثالث. في منتصف القرن الثاني كانت السنة انتهي من تدوينها ودخلوا عصر تدوين علم الجرح والتعديل. القرآن كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا في حياتي شيئا غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحو، الى ان سمح بالكتابة لأبي شام، واصبحت السنة مدونة والقرآن مدون محفوظ في الصدور وفي اللخاف وفي العتب وغيرها، الى ان ظهر علم الجرح والتعديل وظهر علم التراجم وظهر نوع من الاجتهاد: الباء في برؤوسكم للتبعيض ولا للكلية ولا للجزء والبعض، اهو البعض الذي يصدق عليه كذا ولا لا يصدق عليه كذا. حصل مقارنة مع الترجمة والنقل من اليونانية والفارسية والسريانية الى العربية، واصبح هناك تماثل بين الالفاظ في الفارسية والعربية في السريانية والعربية، بحيث ما كان ينطبق على الفارسية وعلى الرومية وعلى السريانية بدأ ينطبق على اللغة العربية التي لم تكن تحتمل ولا تعرف هذا النوع من التهجين الأعجم، وظهر الاختلاف وظهرت فرق عديدة كثيرة، الفرقة الأم تحتها عشرات. فأنت لو نظرت إلى فرقة من فرق الخوارج قد ظهرت مبكرة بعد الحرة، سترى أن الأزارقة جناح وأن النجدات جناح وأن الإباضية جناح وسترى في الإمامية ألف جناح، وظهر حتى في أهل من سموا أنفسهم أهل سنة وجماعة وهم ليسوا كذلك كالماتريدية وأتباع الرازي والبيهقي والإيجي والأرماوي في القرون المتأخرة، بقى أيضا ظهر بينهم خلاف، وكل يدعي أنه على نهج واحد وإلى غاية واحدة وهي التوفيق بين العقل والنقل فيما استشكل على المسلمين من كتاب الله. حتى أهل السنة الخلص الذين حافظوا على روح الكتاب وصحيح السنة انقسموا الى متشددين جدا، وبدأوا يمسكون بالعصي ويضربون الناس في الاسواق، والبعض بدأ متساهلا يأخذ بالعزيمة يأخذ بالرخصة بدلا من العزيمة. القرن الثالث وهو يدخل في نطاق خير القرون امتلأ بنشاط الفرق ونشاط المذاهب، لكنها حتى القرن الثالث لم تكن من الفرق جماعة يمكن ان تخرج بما تذهب اليه تماما عن دين الاسلام، بمعنى ان تدير ظهرها، لانها بما انتهت اليه من رؤى او تصور او تفكير قد اصبحت نقيض الاصل، نقيض الكتاب، نقيض السنة، واصبح لديها بديل تؤمن به وتتعبد به وتمارس الاشياء وتشرع على ضوء. حتى القرن الثالث لم يكن على الساحة فرقة حقيقية ذات كيان اجتماعي وسياسي ولها مقولة عقدية تتناقض تماما مع كتاب الله. لكن في القرن الرابع ظهرت تفسيرات رهيبة، فالمقولات التي انطرحت في اخر القرن الاول في مصر على يد ابن سبأ انه يعجب ممن يزعم ان عيسى يرجع ولا يصدق ان محمدا يرجع، وساق قول الله ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد قال بالرجعة. النصارى في مصر واليهود في مصر من سكان هذه الارض قبل الاسلام يؤمنون بالرجعة، فالرجعة في التوراة، ومهدي اليهود سيخرج اناسا من قبورهم قبل يوم القيامة ويناديهم فينتقم منهم. الرجعة موجودة في المسيحية، الايمان بالرجعة في اليهودية والمسيحية من العقائد التي استغلت سياسيا واستغلت دينيا. فالذي ساق ما ساقه في مصر سواء كان ابن سبأ في اول امره ثم مجموعات اخرى من يهود الفلاشة يهود الحبشة قال ذلك، وفي المدائن عندما قال ما قال في علي بن ابي طالب وصدقه الناس، حتى انه عندما انتهى اليه ان علي قد امر باحراقه قال حسنا ما يعذب بالنار الا الله، فساق هذه المقولات. لكن عصر التابعين والبقية الباقية من اصحاب رسول الله ضوابط امن عقدي واجتماعي وسياسي ما تتيح لمثل هذه المقولات ان تنتشر. فالمقولات السبائية في الرجعة وعصمة الامام وتجسد الذات الالهية في الذات البشرية كلام ما شاع بشكل قوي وما انتشر على نطاق واسع في نهاية القرن الاول، لان بقية من اصحاب رسول الله لا يزالون في الامصار يمكن ان يردوا الناس الى الصواب، ولان التابعين قد اخذوا الحق كل الحق من بعض اصحاب رسول الله، فالمناخ مناخ في الجملة نظيف. لكن ما ان طلع القرن الثالث الا وامكانية تداول الفكر التأويلي التنفيقي الذي يصرف ظاهر الدلالات الى معنى اخر يريده الداعي او الداعية قد بدأت تقل. فظهرت مدارس في الصف والزهد، واصبحت جماعة الزهاد في نهاية القرن الثاني مدخلا لكي تظهر الطرق الصوفية في القرن الاول الثالث، وخاصة جماعة في الاسكندرية واخرى في الكوفة. ومع مدارس الصبر ومدارس الزهد ومدارس التصوف وظهور ابتداعات واجتهادات لتعميق الطريق واكثار الاتباع ظهرت مدارس في التأويل الكلامي والفلسفي والعقدي لكي يستقيم من وجهة نظرها ما بدا متعارضا في كتاب الله، اهو قطعي الدلالة اهو ظني الدلالة. فاذا كان قطعي الدلالة والعقل قطعي الدلالة يصبح المعنى واحد ام مختلف؟ اذا كان القرآن ظني الدلالة والعقل قطعي الدلالة يبقى ماذا؟ امور كثيرة. حتى رأينا الجويني في الشامل يتحدث عن قضية من اخطر القضايا، اذا تعارض العقل والنقل القرآن والعقل وكان احدهما قطعي الدلالة والاخر ظني الدلالة، اذا كان القرآن ظني الدلالة والعقل قطعي الدلالة قدم العقل على النقل اطلاقا، الى درجة انه يقول فاذا ما تعارضا قدم العقل على النقل، لان العلم اليقيني لا يقوم على ظن، وظني الدلالة لا يقوم دليلا على علم مقطوع به، والكتاب والسنة ظني الدلالة، ومن هنا فإنهما لا يقومان عندنا على علم مقطوع به. هذا حدث في كتاب الشامل للجويني تحقيق علي صدر النشار صفحة 112 غيبة نايبة. تبقوا ترجعوا لها والكلام بيتسجل. طيب هذا في هذا المناخ من يخرج ويشطط ويطرح مقولة يعني عنيفة؟ ايه اللي بيحصل؟ ما الذي يحصل؟ لان حصل تداخل وحصل فتن وفي عملية اخذ ورد وسلب وايجاب على الحركة في الحركة السياسية، تراجع احيانا في مسار الدعوة وانتصار في بعض مراحلها الاخرى، لكن الرأي العام المسلم في الامصار غير محكوم بما يسمى اليوم وحدة فكرية او وحدة عقدية. سترى في المغرب في افريقيا تيار ومدرسة ونظام حكم، وسترى في مصر تيار ونظام حكم آخر، وسترى في المشرق العربي تيار عقدي ونظام حكم، والخليفة ان وجد في عاصمة واحدة فان يده لا تمتد الى باقي العواصم، واحيانا كان يكون هناك اكثر من خليفة. في القرن الرابع ظهرت كتابات مغالية وافكار متناقضة تدور حول التعامل مع النصوص الدينية القرآن والسنة. ما كان يبدو متعارضا مع فكر الجماعة او الداعية الذي يتعامل مع النص كان يؤول تأويلا يفقد المعنى، يفقد اللفظ المعنى ويفتقد فيه المعنى ذاته الذي تشتمل عليه اللفظ، الى درجة اضحك كثيرا عندما اطلع على مقولات فرقة تسمى البيانية، فان بيان هذا دخل على الناس بقول الله هذا بيان للناس، لهم انا المعني بقوله تعالى هذا بيان، فاذا كان الله يناديكم الي فانا ها انا ذا اقول لكم اني رسول الله، فتعلموا هو بيان. وكان من تلاميذ ابي الخطاب، وكان الباب مفتوحا بعد ذلك ان مدعي النبوة ابو الخطاب الاعلى، ان احد تلاميذه ادعى النبوة، فيبقى الباب مفتوح ان يدعي هو الاخر الالوهية، فادعى الالوهية وبقى اكبر درجة، الى درجة انك اذا اطلعت على ما يقوله كتاب المقالات من النبخ الامامي الى الشهرستاني، انا مصور من كتابي صفحة العقلية، تجد بيقول ان القاسم المشترك في العقائد الباطنية كلها انه يجمعهم القول بان لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل، ثم ساق احدهم مقولة باطنية كشفرة او كمفتاح للتعامل مع كتاب الله، تقول هذه المقولة ان الله على الحقيقة بلفظه ومعناه، وان الله تكلم به، وان الملائكة سمعت هذا الكلام، وان جبريل سمعه من الله. قال لك لا ده كلام تاني خالص، ده كلام الناس الحشوية. استغفر الله، حشوية حشوية يعني ايه؟ قال الذين يصفون الله بالحدوث وبالتغير وبالصيرورة ونحن لا نقول بذلك. وظهرت مدارس التأويل في العقيدة الى درجة انك ترى الكلابية والجهمية يقولون لا نصف الله بصفة من صفات الوجود ولا بصفة من صفات الكمال، فلا نقول موجود او لا موجود، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. ما لي بقى ايه؟ اذا كانت ذات لا توصف بالوجود ولا عدم ولا بانها يمين او شمال او فوق او تحت فهل تكون موجودة؟ فمن باب التنزيه الذي ادعوه اصبحوا نفاة، اصبحوا نفاة. وظهر مدارس كثيرة عديدة تتحدث عن ان الله ينزل نزولا حسيا ماديا بزمان ومكان وظلال وابعاد ونسب، وانه عندما تقوى العلاقة بين عنصر الاستقبال البشري يتحد الاله بذاته على الحقيقة في هذا العنصر، ويكون هذا الانسان الها وانسان في ان واحد كما يدعي صاحب الهفت الشريف المفضل الجعفي عن جعفر ابن ابي طالب جعفر الصادق رضي الله عنه، ويقول ان الحسين عندما كان يتفاوض مع الجبريل كان جبريل يناقشه على انه كيف يقتل الاله، كيف يقتل الاله وكيف يقدم العبيد الخلق على قتل الاله، فيطمئنه الحسين يطمئن جبريل على ان الذي سيقع عليه القتل هو البدن، اما الحقيقة اما الهيولة اما الله او قل اما الناسوت واللاهوت فمفترقان والحلول مؤقتة. لماذا مؤقت؟ ولماذا لم تحمي البشرية الالوهية البشرية عندما حلت؟ هذا ما لا تجيب عليه العقل قائد الوثني. واصبح التأويل الباطني او صرف ظاهر اللفظ عن معناه حقيقة تاريخية لازمت الاجيال المسلمة عبر التاريخ الطويل. المزعج انه الان يوجد مفكرين باطنيين مثل مصطفى غالب وعارف تامر والرجلان من الاحياء، وينكرون ان تكون قضايا الاعتقاد الباطني خروجا عن الاسلام، وقالوا ان المراد من الفكر الباطني والنهج الباطني التحرر من قيد النص للتوفيق بينه وبين العقل، وهذا اعتراف منهم بان النصوص الشرعية مش قد تكون الاصل فيها انها تتناقض مع العقل، لان النهج الباطني ما وضع الا لحل هذا الاشكال. ثم التحرر من قيد النص ابتغاء التوفيق بينه وبين ما يراه الداعية، فاذا كان النص عائقا او يحول بين الداعية وبين ما يريد يبقى التحرر من قيد النص هو الاصل في النهج الباطني. الرغبة في تعميق النص الساذج، هذه عند النعمان القاضي الديلمي اليمني، الرغبة في تعميق النص الساذج. ايه النص الساذج؟ قال يعني حكاية الحيض النفاس الوضوء التيمم هذه امور تعبدية ساذجة، فالاقدر ان نعمق الدلال فنصرف هذا الظاهر عن المراد وعن الممارسة الى معنى تعبدي يستهدفه هذا النص الساذج. وكان ذلك بسبب وجود مدارس يهودية مسيحية تتعامل مع النصوص المقدسة على هذا النسق، فظهر عند كتاب الباطنية الذين يدعون الاسلام. فيه نماذج كثيرة امامي مما ينسب لقادة الباطنية من كرامات ومن معجزات، في الواقع لا هي كرامات ولا هي معجزات، وما اظن الله يجري كرامة لفاسق الا ان يكون من عمل الشيطان لكي يضله ولكي يستمر ضلاله، لكنها لا تكون ظاهرة متكررة ولا تكون عملا يكثر الاتباع، بل انه قد يضل عن سبيل الله. ينسبون في الفكر الباطني الى ائمتهم كثير من الخرافات، لكننا اذا علمنا ان في اليهودية ما ينسب الى كبار قادتها وائمتها، ان من الحاخامات من يستطيع ان يصنع من القرع معيز وابقار، وان من الحاخامات من اذا بكي ونزلت من دموعه قطرة او قطرتان امتلأت المحيطات وكانت الفيضانات، وان من الحاخامات من اذا القى بشظة خشب من فمه ينظف بها اسنانه تنبت شجرة في البيم على الفور وتصنع ظلا، وان خرافات في عصر السبي وعصر الضياع حيكت عن هؤلاء العظام من لصوص بني اسرائيل فنقلوها نقل مسطرة عن كرامات هؤلاء الباطنيين الذين يلعبون ويتأولون في دين الله. انا لا اريد ان اتناول فرقة معينة، ساترك ذلك لكم ان سألت، لكني اردت بهذه المقدمة ان يكون بين ايديكم تصور عام عن المناخ والظروف والملابسات التي نشأت فيها الحاجة الى ظهور التأويل في دين الله والابتداع في دين الله والاعتقاد بأن لكل ظاهر باطن حتى في كتاب ربنا. ومن هنا فيصبح من اليسير ان توضع نصوص تأويلية لتكون هي الاصل بدل النص الاصلي، باعتبار ان النص الاصلي هو الظاهر، يعني هو العرض، هو الحدث، هو الذي يخاطب به العامة، وهو قابل للتغير والصيرورة. اما الباطن فهو الجوهر، وهو الحقيقة، وهو الثبات القابل للثبات وحده، والذي لا يفهمه ولا يتعامل معه الا الخاص. بهذا الاساس ناشطت الحركة الباطنية ووجدنا فرق ولا تزال معاصرة كالتيجانية في المغرب، في افريقيا، في المغرب العربي، وخاصة في منطقة نيجيريا. وجدنا احمد التيجاني في كتابه الفيض الرماح ينسب لنفسه ان رسول الله عشاء كل خميس يجيء الى الحضرة، الحضرة الالهية التي يقودها احمد التيجاني، ويدخل على رسول الله على الجماعة ويطلب من احمد ان يصلي بالناس اماما، فيجري حوارا وهميا والناس يصدقونه: صلي يا رسول الله بنا. فيقول له: لا يا احمد. يقول: يا رسول الله كيف اصلي بك؟ يقول: قلت لك صلي، ما جئت الا لاصلي وراءك. فتطفئ الانوار ويقوم احمد يصلي بالناس ورسول الله مأموم بهذا الامام ويصدق الناس بذلك. فاذا كان الناس يصدقون ان من الخلق من يصنع من القرع معيزا وعجولا، وان هناك من يهدم الكعبة حجرا حجرا ثم يذهب الى يثرب فينادي في اصحاب رسول الله كانما قبروا من يومهم هذا ليقيم فيهم حد الردة وحد الجلد وحد الزنا، اذا كان في الناس من يصدق هذا، افلا نصدق ما يقوله محمد ابن اسماعيل ابن جعفر في دعوى الباطنيين عليه؟ انا ابرئه، وهو ان شاء الله ابرأ الى الله مما يقولون عنه. افلا نصدق دعوى الباطنيين ان الجماهير تقبلت منهم مزاعمهم في ان محمد ابن اسماعيل ابن جعفر نسخ الاسلام بالدعوة؟ يعني كلمة الاسلام رفعها من قاموس الناس واصبح بدل كلمة الاسلام الايمان بالدعوة، وبدل من الايمان بالاركان الخمسة يبقى بالدعائم السبعة، وبدل الايمان بالرسول يبقى الايمان بالناطق او بالعقل الفعال الذي كان يقول به ابن سينا. امر سهل. لماذا؟ لانه في غياب نور الاسلام الحق، وفي غياب الالتزام بصحيح كتاب الله، بصحيح سنة رسول الله وصريح كتاب الله، فان الافكار تتداخل وتتلاقح والباطل ينشط ويزدهر في غيبة الحق. هذه من البدهيات المسلم بها والتي لا يختلف فيها اثنان. فالعقائد الباطنية خطر حقيقي لانه يحرك الشعوبية ضد المسلمين، ويحرك الاقليمية، ويحرك الطائفية، ويحرك القومية، ثم يحدث خللا في العقل الاسلامي اذ يجعله اكثر من فرقة واكثر من لون واكثر من انتماء. هذا ما اود ان انبه اليه، وانا ساترك باقي الزمن للاسئلة، واسأل الله لي ولكم خالص الاعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خدنا دي نص
ساعه. ناديت
كويس. نسمع اسئله اذا كان عندكم اسئله.
صحيح.
جات لك اسئله؟
جاء سؤال واحد لكن ربما اجيب. كان في سؤال غيره؟
بقي كثير على الصلاة.
يقول سؤال دكتور: من الفرق الباطنية في عصرنا هذا فرقة نصيرية، أرجو إعطاء فكرة عنها.
هو هو جناح باطني اشد اغالا في الباطنية من غيره. وهم الذين يعتقدون بان عليا اله، لا تقل امام او باب او مهد، ولا يقولون كما يقول الغرابية مثلا، والغرابية فرقة باطنية، ويمكن بعضكم بيسمع باسم الغرابية دي لأول مرة، أليس كذلك؟ الذين يقولون إن علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكل منهما وجه يشبه الغراب، ومن هنا كان من اليسير على جبريل أن يخطئ، لأنه نزل لعلي على غرار وجه غراب فوجد محمدا على نفس الهيئة فأخطأ. فالنصيرية ليسوا غرابية وليسوا إمامية، إنما هم الذين يعتقدون بأن عليا إله، ويسمون نصيرية نسبة لنصير مولى علي، ويسمون حيدرية نسبة الى لقب علي حيدر، ويسمون كلازية نسبة الى ان انها لفظة فارسية وتعني القمر، الى ان عليا يسكن القمر. وخلاصة ما اقوله ما قاله ابن تيمية، هم اضل واكفر من اليهود والنصارى، ولا تحل اوانيهم ولا ذبائحهم. واظن ما يفتي 100,000 صبر طعيمة بجوار فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية. هات سؤال. بعضكم بيقول ده دكتور صبر طعيمة النهاردة بيتكلم بايجاز ليه؟ اتوقع انا مريض وكنتش هجيلكم، فانما جيت، فانا يعني بتكلم عايزيني اتكلم باستطراد، هتكلم بتوسع للعصر هتكلم. ولما اخترنا موضوع الاوعضية كنا على ثقة تامة اننا طلاب علم وننشد الحق ولا نجرح احدا ولا نهاجم احدا، لان لسنا في برلمان، احنا في قاعة علم، فنحن لا نجرح احد ولا نشن حملة على احد، ولكننا نطلع على ما كتب العلماء والمؤرخون ونحكم او نفتي على ضوء ما نؤمن به، من ان كتاب لا هدى ولا خير بعد كتاب الله وسنة نبيه. اسئلتك كثرت
والله، كثرت شوي. جزاك الله خير يا دكتور. في سؤالين الحقيقة متشابهين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جابر بن حيان عالم كيمياء المشهور، هل هو باطني؟ وسؤال اخر يقول هل ابن سينا ملحد ام لا معتبر؟
جابر بن حيان معلوماتي عنه بسيطة، ما اقدرش احكم فيها من الناحية العقلية. اما ابن سينا فانا حكمت عليه في هذا الكتاب بانه كافر كفرا يخرجه من الملة، وانه كان يرغب في ادعاء النبوة، وقلت ان خادمه على ضوء الاوراق التي قدمت في العيد الالفي للاحتفال به في طهران في عام 1959، وان احد العلماء وجد مخطوطة متصلة باحد كتبه انه في ليلة باردة طلب من خادمه به النماز ان يسقي، قال له امسقيني بليه في ليلة باردة، قال له انا لا استطيع يا سيدي ان اقوم من فراشي هذا، قال له ليش؟ قال له الدنيا برد، قال له الا تسمع ذلك الذي يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال له نعم اسمع. قال له هذا ينادي على اصحابه وينادي على محمد، والناس سيخرجون للبرد لكي يذهبوا للمساجد، وانا اطلب منك كأس ماء لا تقوم؟ قال له لا استطيع. قال له هذا هو الفرق بيني وبين محمد، ان العقل الفعال عندي لم يكن من القوة مثل العقل الفعال عند محمد، فانا وانت تعيش معي في لحظة واحدة، ما استطاع الفعال عندي ان يؤثر في المنفعل عندك كما اثر العقل الفعال عند محمد في ذلك الذي يناديه بعد 400 عام. فالنبوة عنده هي نشاط العقل الفعال في العقل الفعيل، بالاضافة الى كلام كثير عن العقول العشرة وعلاقتها ببعضها في ادارة السنن والنواميس والقوانين. فابن سينا لا استطيع ان احكم له بدين صحيح قويم، ولكنه الى الالحاد اقرب، والقول بالبعث الروحاني الذي يقول به انما هو تمويه
العبارات غائمة هائمة لا تقوم أبدا دليلا على أن الرجل كان يؤمن حتى بالبعث الروحاني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به وثابكم الله، هل هناك علاقة تربط بين الحداثة والباطنية من بين الحداثيين يؤمنون بالمرحلتين في نشر دعوتهم مثل الذي عند الباطنيين، وإذا كان هناك علاقة فعلا فما هو تفسيركم لها أفيدونا أفادكم؟
إذا كانت الحداثة استغلال أدبي جيد وجميل للألفاظ العربية وللأدب العربي وللرؤى والتصورات التي جدت في حياة المسلمين، احنا قلنا الحداثة هنا إذا كانت في هذا الإطار في أكثر من ندوة وحضرها رائد الحدثين، إذا كانت الحداثة تعبير عن الفضيلة والقيم والخلق والعفة والطهارة بأسلوب جديد، يعني باستعمال صور بيانية جديدة، فلا إشكال لا إشكال. يعني الخرير والحرير والطائرة البوينج والبلاط المعبد والإيركونديشن والمستحدثات التي جدت في حياة المسلم، إذا كان رائد الحداثة أو رواد الحداثة يريدون الصياغة العصرية والتعبير العصري عن القيم والآداب والأخلاق والمثل والعفة، لا شيء فيها. إذا كان المراد فصل المنهج عن الفكر بحيث يبقى المنهج أصباغ وألوان وضجيج وحيل واستباحة والفضيلة تكمن في الباطن، أصبح ظاهر وباطن، خلاص بقى فكر باطن. إذا قرأنا شعرا لشاعر وقلنا له ماذا تريد يا رجل؟ أنت تقول في شعرك هذا شطآنك بدل أحضانك، تقول عينيك بدل نهديك، وتتحدث عن الغرام والقبلات برؤى وبأساليب مطاطة مرنة، وهذا الكلام في الجملة ليس أخلاقيا وإنما هو نوع من إشاعة الفتنة. فإذا قال أنا لا أقصد ذلك، إنما أنا أستعمل منهجا عصريا لكن أخلاقي عفة، نقول له أنت باطن، لأنك تعتقد أن الظاهر شيء والباطن شيء آخر، فأنت تسوق لنا بيتا من الشعر لا يدل على الإلحاد وأنت لا تريد الإلحاد، أصبحت باطنيا، دخلت في دائرة الباطنيين، وده موجود عند كثير من الشعراء قبل الحدثيين. أنتم لو رجعتم لجبران خليل جبران سترى، أو ميخائيل نعيمة، ليس يعني أيهما أنا مش متأكد، بس يا جبران يا ميخائيل، اللي بيقول في قصته خشب العود الذي يشجيك لم يدر النغم، وانسياب الحزن في الأوتار لم يدر الألم، أي حس ذلك الحس الذي فيها انسجم، أي روح ذلك المخلوق من هذا العدم، أنا ثائر على الدنيا وإن حنت علي، ناقم حتى على نفسي وإن حنت إلي، ما الذي أبقاه بعد الكد عمري في يدي، قتل العيش حياتي ثم قالوا أنت حي. نقول له ده أدب غير إسلامي وغير عربي، وانت برا مع السلامة، نحن لا نقبل منك الفكر ولا المنهج، أنت ملحد. لأنه يسأل سؤال الملحد، أي روح ذلك المخلوق من هذا العدم. الشاعر المعاصر مش هقول لكم اسمه، كنت تعرفوه، كتب لها ديوان بعنوان في عينيك، في عينيها طلقة رصاص ولا في عينيها غزل يا أيها الوغد، في عينيك وقالت سوف تنساني، زي بعض في 60 دهية لما تنساك، وقالت سوف تنساني وتنسى أنني وهبتك يوما نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ولو خيرت في وطن لكان هواك أوطاني، ولو ضعت في درب ففي عينيك عنواني. قل له مع السلامة في 60,000 داية. أما يجي العشماوي ويديني قيمة أخلاقية، ولا لما يجي محمد بدر الدين يقول دعني بربك لا تفسد موازيني، دعني فما الزيف من عرفي ولا ديني، دعني أمسك يرفض كل القيم السلبية. حوله انت شاعر حبيب والأدب بتاعك ده على العين والراس، لأن ظاهره زي باطنه وباطنه وظاهره في خدمة وجود الأمة وتراثها ودينها. فالحداثة إذا كانت فجور وتبرج وفرقعة في الإلحاد وضجيج وإثارة وأصباغ وألوان، لا يخدعنك بريق الألفاظ ولا يهولنك أنه يستعمل الظلال والنسب والأبعاد والرؤى الجميلة. ده يبقى باطني زيه زي العجل الفريزيان اللي قاعد في باريس اللي اسمه أغخان، والذي يوزن بالماس كل عام على أنه الذي يشرع لهم بطلان الزواج وبطلان الزنة وبطلان الصلاة وبطلان كل حاجة. ما لي بفضل إيه؟ فضل كرش والتخين مع بغايا ومومسات باريس. المرة الرابعة متجوزها ومخلف منها بنت أواد، هيبقى هو الإمام من بعده. كلام فارغ طبعاً، وشيء يربك ويدمي القلب حسرة على أن عقل الأمة المسلمة يصل إلى هذا الهوان ويحسب للإسلام. ويجب أن نكون صرحاء حاسمين قاطعين في هذا الأمر. الفرقة الفلانية ليست من الإسلام في شيء، وأن تصدر كتب من جهات علمية وجهات سياسية ونشرات وتقارير ومخاطبة للرأي العام، من يقول بلاش فرقة، من يقول لو ادعى أنه من أهل السنة وأن أبوه إمام أهل السنة في بلده، لو ادعى كذا وكذا وكذا وكذا، نقول هذا ليس من أمة الإسلام في شيء، أو هذا ليس على عقيدة السلف، هذا مبتدع، هذا تلفيقي، هذا تأويلي، هذا جهمي، هذا كلابي إلى آخره. يعني أما يجي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، واضح الآية دي ولا عايز تفسير؟ محتاجة ظاهر وباطن؟ مش محتاج. لما تيجي واحدة حلوة قطعت شوط طويل في العبادة والرقص والغناء والزمر وأصبحت قديسة، هي بتمسك العرش بإيديها والكعبة بتصلي فيها كل ليلة وتعمل حفلة رقص وترى أن ذلك الرقص عبادة، الله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هي تقول دققنا الأرض بالرقص على غيب معانيك، وهذا دقنا للأرض إذا طفنا بواديك، ولا عيب لرقص على عبد هائم فيك. ترقص خلاص، طالما هو هائم هائم وطافت ترقص، مش بس لا تضرب برجلها بالأرض لتعلم الزينة، لا دي بترقص. دققنا الأرض بالرقص على غيب معانيك، وهذا دقنا للأرض إذا طفنا بواديك، ولا عيب على عبد هائم فيك. خلاص مفيش عيب، سقط العيب وسقط الحجاب وسقط الخير والفضيلة. مش كفاية كده ولا إيه؟
يقول ما رأي فضيلتك من يقول إن القرآن مجاز أو في القرآن مجاز ويستدل بمثل قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟
هديني غطيت سؤال، قلت ما فيش في القرآن مجاز، لأن بتوع المجاز بيقولوا المجاز أبلغ من الحقيقة، المجاز أبلغ من الحقيقة. وأنت إذا دخلت إلى نص في كتاب الله وأعملت فيه المجاز لعلة تراها أو لوجود شبه وجه شبه بينه وبين غيره، أصبح النص الذي ذهبت أنت إليه وأصبحت الدلالة التي انتهيت إليها واجتهدت فيها أبلغ من الحقيقة التي نطق الله به. ولذلك من العلماء مش المتأخرين، يعني العلماء اللي هم الشنقيطي كان في القرن الماضي، الإمام الشنقيطي في الرابع، ها؟ مش الإمام الشنقيطي له كتاب صغير كده أنا أنصحكم تقروه، اسمه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، اسمه كده بهذا الكلام صغير كده، رسالة صغيرة جميلة حلوة قوي، أي واحد سلفي فيكم عنده دين لازم يقراه ويقرأ بقى ما كتبه ابن تيمية في هذا، لأن ما في مجاز. هتعمل المجاز في كتاب الله؟ يعني أنت تتبرع يا أيها المخلوق اللي المفروض فيك أنك مؤمن ممتثل ملتزم، تتبرع بأنك تطوع النص الذي قاله الله الذي قاله على الحقيقة؟ اوعى تفهموا أن كلام الله الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله كما يقوله بعضهم، عبارة عن كلام الله، أو أنه كلام نفسي ألقي في روع محمد فهو بالعربية قرآنا وبالسريانية إنجيلا. اوعى هو كلام الله على الحقيقة تكلم به، وإلا رحت الدنيا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فالكلام اللي انت بتقوله ده كلام الله. فده مجاز يا ابني، انا ضد هذا الكلام. تمام، مش انا يعني اني امام ومجتهد، لا، تلميذ ملتزم في هذا، طالب علم. مش انا، مش دي قضية مثلا صبر طعيمة خلقها، لا، ده تعلمها وتعلمها مؤخرا كمان، يعني الحمد لله تحدثا بالنعمة وليس منا. يعني طالب العلم يصحح سلبياته كل فترة يعني. نعم.
يقول بعض العلماء أن جمال الدين الأفغاني لا صلة له بالإسلام، والبعض يقول أنه خدم الإسلام. ما رأيكم وما دلت كل فرق؟
طب وإيه دي علاقته بالبطنية؟ هو مطعم أنا يعني كل اللي أنتوا عايزينه، هات شوربة، هات كوارع، إيه الحكاية؟ الله العظيم. سك الباب وخلينا أدور لك ضرب فيهم من الأولاد دول. مال هنا هم اليوم؟ عايز واحد يكون بيحب جمال الدين الأفغاني يمسكني يضربني؟ جمال الدين الأفغاني في كتاب في السوق اسمه جمال الدين الافغاني ما له وما عليه. خلاص هذه اللي قال. هو شخصيه مريبه، شخصيه مريبه كثر حولها الكلام. مريبه ليه؟ هو يكاد يكون من المسلم به ان الدعاه الذين يخرجون على الحكام بايه، بلغه الكره، بيبصوه لبعض. يعني قبل ما يطلع من هنا يكون الرسائل سبقته، خلي بالكم من الراجل ده مناكح، وان راح البلد دي قبله يبقى مناكح. فهو جمال الدين الافغاني بدا امام الراي العام انه ضد الاستعمار، وانه داع للوحده الاسلاميه، وانه داع للنهضه. هو له كتاب حلو كده صغير بيرد فيه على روبرت تشارلز داروين لما ظهر اصل الانواع بالانجليزيه، وبدا ترجمته الى الاجزاء منه الى اللغه العربيه، وترجمه بعد ذلك المترجم المصري اسماعيل رمزي مظهر. لكن انتهى الى جمال الدين الافغاني ان داروين يقول ان الناس كلهم قرود، اصلهم قرود، فخشي ان يكون جده قرد او هو يطلع قرد، فكتب كتابه وسماه الرد على الدهريين. الكتاب جيد صحيح، ما فيهوش اي معلومه علميه فيزيائيه كيميائيه حاجه متعلقه بالحيوان بالنبات بعلوم البيولوجي، ما كانش عارف حاجه، لكن قعد يرد على الدهريين بردود منطقيه. ولماذا يا أيها الإنجليزي الوغد لا يصير البرغوث فيلا والفيل برغوثا؟ يعني كلام كده، كلام طيب، ناس طيبين. فهو كتاب يدل على إنه هو إيه، يعني على علاقة بالإسلام، لأنه عندما وجد أن قضية أصل الأنواع تتعارض مع خلق الإنسان خلقا مستقلا رد. لكن أنا شخصيا وضع علامة استفهام بس شهود العيان قيامه لصلاة الفجر، كل دي علامات مريبة. نزوله إلى إيران ومقابلة للشاه مرة وألف، بطرسبرج مقابلة للقيصر مرة وألف، نزول بريطانيا وركوب السفينة ومعه حارس ومعه خادم ولابس لباس جميل وعايش يشرب النرجيلة. طبعا شيخ الإسلام مصطفى صبري في تركيا في كتابه الأربع مجلدات اسمه بتاع موقف رب العالمين مكفره لأنه يشرب دخانة. طبعا ده يعني غلو شوية من الشيخ، شيخ الإسلام صبر عبدين ده، إنما يعني بيشرب النرجيلة، والنرجيلة دي تشبه الحشيش النهاردة، ها، وتشبه المشروبات السيئة دي. فالرجل يعني مريب. وبعدين أنت عندما تقرأ أفكاره تجدها أفكار هائمة عائمة، الوحدة 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 الإسلامية، النهضة النهضة، يعني ما فيش انتماء. يعني أنت إيه؟ أنت من أهل الحديث ولا من أهل التفسير؟ أنت من أهل الابتداع أم اتباع؟ يعني إيه مقولاتك الدينية؟ تراث مكتوب ليس فيه ما ينبئ عن حقيقة دينية عقدية ممكن أن يتميز بها شخص جمال الدين الأفغاني. فرميه بالكفر جرأة، أنا مش قادر أخدها. رميه بالعمل للإسلام وأنه من دعاته، يمكن يكون ده في تجاوز. رميه بالعمالة وارد، رميه بالباطنية باعتباره أفغاني أو إيراني أفغاني شيعي الأصل، هو يعني سمك لبن تمر هندي في الحتة دي، يعني خليط غير متجانس مهجن. فدي، لكن أنا دايما بحب أقول لأبناء الطلبة كفايانا من تشريح وتوصيف أعلام كانوا قنطرة بين ضياعنا وبين نهضتنا. الله، أنا أفهم إن واحد يسألني سؤال كيف استطاع محمد بن عبد الوهاب أن يقنع أمير الدرعية بدعوته، وكيف استطاع أن يكتب عشرات بل مئات الرسائل لرؤساء وأمراء بلاد نجد، وكيف استقبل التناقضات وعمل على تصفيته، وكيف جرأ على أن يقيم حكم الله في تلك التي زنت ويقيم حدا بعد غيبوبة 1000 عام وكسور. نسأل على الإيجابية، نسأل على الإيجابية. إنما كان ماسونية، طب والكلام اللي في العروة الوثقى أحيانا بيبقى ضد الماسونية، ضد الماسونية، وأحيانا في ماسونية وهكذا يعني. فكثرة الكلام حوالين الشخصيتين دول، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، غير مجدي تماما، فقد أفضيا إلى ما قدم. ونحن نريد الإكثار من التعرف على الأعلام الأمجاد الذين ساهموا في بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة، ونحن والحمد لله نعيش بناء حضارة إسلامية معاصرة. ولا أدري أنتم ليه ما أنتوش حاسين بها موجودة، ويكفي أن تعلموا أن السلفية التي يجب أن تفهموا أنها ليست ملكا لأحد، فإن الدعوة للسلفية ظلت في ضمير الأمة الإسلامية طوال العهود وفي كل العواصم، لكنها الآن تنتصر، لكنها الآن تنتقل من جو الصحراء وجو البادية لتصبح في الأمصار والعواصم وفي الجامعات. الآن المستشرقون يرتعدون من أن جوا من الإسلام الصحيح يوشك أن يعم الآفاق وأن تخرج أجيال متعلمة قادرة على التعبير عن هذا الدين. وشوفوا الضجيج اللي عملته الأمة الإسلامية حول هذا الوغد رشد ده، اسمه سلمان الرشد، ده اسمه ايه؟ شوف ده، طيب ده الكلام اللي هو قاله ما يجيش صفر، ما يجيش نقطة جنب اللي قاله فولتير ضد رسول الله، ولا اللي قاله سكوت وهانوتو وراتسون مستشرقين فرنسيين وإنجليز. ده فولتير الخنزير يقول في رسالة له للبابا كليمان، كاتب الكتاب عن بنت النبي محمد ويتهمها بالفسق، برأها الله مما يقولون، ويقول له في المسرحية: أضع الكتاب ومن وضع له تحت موطئ قدمك الشريفة في أن ينال واحد من أتباع الكنيسة رضا حبر الأحبار. ويقول عن رسول الله كلاما عجيبا: مات مسموما وأكلت كبده الطير في منطقة أحد، وترك حتى ما عرف ولم يعرف له قبر. بل إن جون ستيوارت بيقول قبل أن يعتدل، يقول إن اسم عبد الله الذي ينتسب إليه محمد ده معناها أنه مجهول النسب، لأن العرب يقولون على الشخص الذي لا نسب له عبد الله. هذه مفترياتهم، لكن كانت بتعدي، لأن كانت أمة الإسلام نايمة على دماغها، مش نايمة على رجليها، نايمة خالص ولا حد حال. الآن الدنيا غلت وقامت المظاهرات في بريطانيا وعقدت المؤتمرات، ووزراء خارجي الدول، المؤتمر اللي انعقد اخيرا انتهى الى قرارات جبارة، واعتذرت انجلترا كلها بجلال قوي. انجلترا تهتم بأمة الاسلام، وما كانت أمة الاسلام تساوي فستان مرة حتمة، النهاردة لا، بيخافوا تماما، لأن أمة الإسلام تملك وعيا سياسيا، وتملك حضارة مادية، وتملك علما، وتملك جامعات، بل وتملك جيوش، وتملك مواجهة فكرية، ودي ده شيء عظيم من الله، أنتم في نعمة فانتبهوا لهذا. يعني دي مسألة نحن نبحث عن الإيجابي ونترك السلب والإنسان. فأسيبك من جمال الدين الأفغاني حتى ومحمد عبد كمان، برغم أنه بلدياتنا.
طبعا سوف أسأل عن جمال الدين الأفغاني، لأن طعني فيه يقول أنه باطني.
مين؟
طاعنين فيه يقول انه باطني، هذا في جمال الدين الأفغاني.
يعني قد يكون وقد لا يكون، فالأصل المسألة بسيطة، ولد منكم في قسم التاريخ يحقق رسالة ماجستير أو دكتوراه في جمال الدين الأفغاني، ويشوف دوائر المعارف قالت بي ايه، والكتب المنسوبة إليه والمخطوطات وما قيل عن، تخلص المشكلة. هي دي لغز عايز حل، كلفه عيل لسه يكون طالب، ما يكونش شاب كده زي صبر طعيمه، وقولوا له ابحث لنا عن جمال الدين الافغاني. قعدوا يقولوا الشيعة، قعدوا يقولوا ابن سبأ، ما هوش موجود. كل الاوزار يا اهل السنه اللي انتم بتنسبوها الينا بتقولوا ورقه من ابن سبأ، ده ابن سبأ اسطوره ليس حقيقه. وكتب مرتضى العسكري عبد الله ابن سبأ واقاصيص اخرى مجلدين كده، رد عيل صغير الله يحميه شبابه من جامعه الامام في كليه العلوم الاجتماعيه: عبد الله ابن سبأ من الناحيه التاريخيه والسياسيه. كتب الكتاب وأثبت من مراجع الشيعة أنفسهم وأن النبوخ النبختي لعنة، في موقف من المواقف نقل مقولات رهيبة نسبت إلى علي ونسبت إلى الحسن والحسين، فالنبختي لعنة. أنا طب بتلعنوا ليه لما ما مش موجود؟ تلعنوا ليه مش لما مش موجود؟ والطبرسي ذكر والنرسي ذكر وأثبت لهم بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل شخصية تاريخية، وإن أخطاء الطبري في أنه قال عنه ابن السوداء، أنه ابن الأمة، أنه عبد الله ابن سبأ، قال له هو ابن أمة وابن سوداء وابن سبأ.
يا تحقيق تكمين تقريبا كلام سلمان رشدي، هنا سؤال يقول هل سلمان رشدي أفكار انتميه الباطنية؟ يمكن يكون
لا، سلمان رشدي مدرسة يهودية، هذا من الفرماسون، هذا مدرسة ماسونية بتجمع القيادات الفكرية تحت لواء أنه لا يهودية ولا مسيحية ولا إسلام، لكن ده اسمه سلمان وده اسمه ويليام وده اسمه شامير، ويظل شامير هو الكوماندا الذي يوظف سلمان ويوظف ويليام. فالمدارس الماسونية نوادي الماسون الفران ماسونيري ونوادي الروتاري والليونز بتجند شخصيات تكون مشهورة ولها تأثير، ويجي في وقت كده معين ويقول له يا شيخ صابر احنا عايزينك تفتي فتوى ترج في المنطقة، فيختار فتوى تكون سوق، مش عايز اديلكم فتوى، يختار فتوى تحقق له الردة والشهرة وتحدث بلبلة في المحيط الإسلامي، وبدل أن تشغل الأمة بالإيجابيات وتستثمرها وتسعد بنصر حققه المجاهدون في أفغان أو بوحدة أو بتنظيم الصف العربي أو الإسلامي أو بتنمية موارد أو بانتصار علمي يكون تحقق، تشغل بقضية سلمان مثلا أو بقضية ترتاب. لما حدث أن في مصر ظهر اتجاه ديني قوي من قبل 10 سنوات، اتجاه إسلامي قوي جدا، والعيال اللي زي الفل اللي زيكم كده اللي بلحاهم شبر والثياب القصيرة والصلوات الجماعية والمحاضرات والندوات، ببساطة شديدة دق النور الأخضر، العذراء مريم البتول ظهرت في كنيسة الزيتون، طبل يا جدع طبل، قعدوا طبلهم ويزمرهم لمدة 3 سنوات، إلى أن جه واد جدع وقال لهم الظاهرة اللي بتحدث في حديقة كنيسة الزيتون ظاهرة فيزيائية لها أساس في الطبيعة، أما بيحصل كذا وكذا يحصل نوع البرق ده، فلا مريم بتظهر ولا ابنها بيجي فتلموا على دمكم. وبعد 5 سنين تبين أن المخابرات الأمريكية هي اللي عاملة اللعبة دي، لدرجة أن الناس كانوا بيروحوا يقعدوا بال5 أيام مسلمين ويهود ونصارى كله كان يروح يتفرج على هذه الظاهرة الغريبة، وبفي الظاهرة والحق، وشغل الناس عن أن ينتبهوا إلى أن شبابا يتحرك في اتجاه الله، بدأ يجمع نفسه وبدأ يحمي عرضه ودينه، وبقوا الناس مشغولين بالعذراء العذراء 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 العذراء، ظهرت والعذراء ما ظهرت ولا راحت ولا جت، ماتت وشبعت موت. أيوه،
في أكثر من سؤال يسأل عن بعض الفرق الباطنية الموجودة في عصرنا، بعضهم ذكرها بأسمائه وبعضهم يقول حدثنا عن بعض الفرق الباطنية المعاصرة التي لها نشاط.
طب هو ذكر أسماء بعضها؟
ذكر مثلا البهائية
باطنية
الإباضية والمرجئة.
لا، الإباضية ليسوا باطنية، صحح، الإباضية ليست باطنية، بالعكس ده إنهم نقيض الباطنية، أشد صراحة ووضوحا وحدة من السلف، يعني السلفيون فيهم خلق وفيهم تواضع وفيهم وسطية، لكن الإباضية تقدر تدخلهم في باب الخوارج، قد لا يكونون خوارج وبيزعلوا مني لما كتبت كتاب عنهم أتقدم إليهم 100 خطوة تباعدوا عني 1000 خطوة في كتابي عنهم، وأنا والله ما قصدت إلا أن أتقرب إليهم وأقول ما في دينكم ومذهبكم من خير جمعوه لأنه ينفع مع أهل السنة والجماعة، الخلاف في مذهبكم لو حسمتموه لصالح المذهب تصبحون جناحا منضويا تحت لواء السلف، غاضب وزعيم، لكن جدا لدرجة أنهم ألفوا كتاب وقالوا أهو الرد على صبر طعيم زي بعض عند الله، بس ما يعملوش أكتر من كده. يعني أكتر من كتاب أنا متحملش حاجة تانية، لا أنا بهدي ده أهو. فهم ليسوا باطني وهم أهل دين وكتبهم تفيض بهذا، لكنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وأقول ذلك لأن الرد الذي كتبوه يقول نعم نحن نؤمن بهذا، ويقولون بأن الله لا يرى دنيا ولا آخرة، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو معرفة وتصديق وفقط، ويقولون بأن القرآن كلام نفسي وجناح منهم يقول مخلوق، هذا ما في كتبهم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب النيل وشفاء العليل لابن طفيش في الفقه، وزاد المعادي وهيمان الزاد إلى في العقيدة، والمصنف وغيره من كتبهم العديدة، أو يطلع على يسمع محاضرات سماحة الشيخ أحمد الخليلي، الله يجزيه عني خيرا فإنه كثيرا ما يشتمني، وأرجو أن يكون ذلك في الميزان يوم القيامة إن شاء الله، وأن يشرح صدره للحق ويكف عن هذه الشتائم التي تحبط ثوابه، فالرجل فيما أعلم على دين وعلى غيره. لكن هكذا يعني أراد الله. ها خلاص، مش كفاية كده على قد
الله؟ لكن
أنا جاهز بس عشان نقوم، مش فيش شوارع، احنا عندنا مجلس قسم لكن زمان قرب يخلص، يلا دول أحسن من القسم.
جزاك الله خير يا دكتور. يقول: ما علاقة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بالدروز وعقائدهم ونشأتهم؟
باطنيون. ها مكانهم
مكارمة.
المكارمة
من الأشياء أيضا جت
باطنيون. والكيسانية باطنية. فجر الضمير. كتاب استغفر الله فجر الإسلام لأحمد أمين وظهر الإسلام والشهر الثاني في الجزء الثاني، والتنبيه على أهل الأهواء والملل والنحل للملطي. أيوة حبيبي.
نعم. يقول: ما علاقة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بالدروز وعقائدهم ونشاطاتهم؟
كلهم عيلة واحدة. خلاص دي الإجابة. من أراد التوسع فليقرأ كتاب الإسماعيلية فرق وعقائد للشهيد أحسن إله ظهير رحمة الله عليه. الإسماعيلية آخر ما كتبه عن القوم. نعم حبيبي.
قل: هل هناك اتصال بين الفرق الباطنية الخبيثة وبين الفرق اليهودية والنصرانية؟
الاتصال يجيء من أن هناك تماسل ثقافي، تماسل عقدي، ولا بأس أن يكون هناك نوع من الصداقة. يعني إيه نوع من الصداقة؟ يعني افترض أنك أنت رائد الحركة الباطنية في إفريقيا، أو أنت شيخ مشايخ الطرق الصوفية في المكان الفلاني، وجالك رجل مستشرق فرنسي يهودي أو إيطالي أو إنجليزي وأراد مقابلتك، ما عندك حرك في هذا. ولو قال لك بإذنك أنا هشرب كاس، هتقول له هشرب وياك، ولو عن إذنك أنا هجيب لك السكرتيرة دي تترجم لي لأن أنا ما بفهمش لغتك كويس، والسكرتيرة جميلة حسناء بينكم انتوا الاثنين، أنت ما عندك مانع. طب هنتعشى في النادي سوا ونكمل حديثنا، أنت ما عندك مانع لأنك إباحي وهو إباحي. فالتقاء الخواطر والأفكار والممارسات والمصالح بين قادة الباطنية وبين الفرق اليهودية وارد 100%. واليهود كتبوا في البروتوكولات مثل هذا الكلام، كيف يجندون غيرهم من الجويم حتى يصبح غيرهم كالأغنام، ويقولون: هل تدرون ماذا تفعل الأغنام إذا ما اقتحم الذئاب حظيرتها؟ إنها تغمض عينيها وتسكت. فإحنا عايزين الناس يبقوا كده. فوارد التماثل، يعني هو ضروري إنك أنت تقول أنا ضد الإسلام؟ لا. عندما تجيء امرأة في كتاب تقول فيه وجه المرأة المستتر واسمها يكون اسم مسلم، وتقول الحجاب كارثة وعار تاريخي، وتعدد الزوجات جريمة بحق أنثى الرجل، والختان عملية بدائية لا تصح حتى لا في الحيوان ولا الإنسان، وتسوق كل ما يتصل بالمرأة من تشريع على أنه مهانة، أنت محتاج بعد كده تقول إن الست دي ملحدة أو الست دي مرتدة؟ ما كل اللي هي بتقوله ارتداد وإلحاد، وكل اللي هي بتقوله هو مما يعابه الكافرون على المسلمين من دين ومن تميز. فأساليب الاتصال سهلة بين أعداء الإسلام بعضهم وبعض. الخيبة هي صعوبة اتصال المسلمين بعضهم ببعض اتصالا يجمع الشم ويضيق الفجوة ويلم الجماعة ويجعلها في اتجاه واحد، ويغفر كل واحد منا لأخيه سلبية فرعية، سلبية هاشمية، كده هامشية وتمشي. إنما هو ده الخطأ اللي احنا يجب أن لا نقع فيه.
يقول من هو محمد بن إسماعيل ولماذا مستهدف بالذات؟
لماذا مستهدف بالذات؟
يعني لماذا نسب إليه ما نسب؟
محمد بن إسماعيل بن جعفر أحد الأئمة يا ابني، أحد الأئمة الذي ينسب إليه الإمامية الإسماعيلية، أحد الأئمة في فرع بيت النبوة المدعى من قبل الإمامية. تعرفين طبعا أن جعفر هو رقم 8 وإسماعيل ابنه رقم 9 ومحمد رقم 10، هذه يعني مسألة معروفة في علم التاريخ.
يقول عند دراسة الفرق في التاريخ الإسلامي، يقول هل التاريخ كله هكذا أي فرق وانقسام وشقاقات؟ فأين البطولات والتاريخ الناصر؟
نعم، التاريخ السياسي للمسلمين أكثر من سيء، لكن الدعوة إلى الإسلام قام بها أفذاذ ينقطع نظرهم في أي دين، احفظوا دي عن التاريخ السياسي للمسلمين سيء، فتن ومؤامرات وأهواء وأحزاب وشيع ومقالب ومؤامرات، مقالب رهيبة على الحكم ومؤامرات في الكواليس وفي العواصم، ولكن الدعوة قام بها العلماء والفقهاء والتجار ورجال الخير ورجال الإحسان، وقدموا أعظم الأمثلة والتضحيات على تقديم دين الله للناس. فرقوا بين التاريخ السياسي وتاريخ الدعوة للإسلام. تاريخ الدعوة مع التاجر المحتسب والمجاهد والفقيه الذي يطلب العلم من الكوفة إلى البصرة إلى دمشق إلى مكة إلى مصر إلى وهران إلى لا ده تاريخ عظيم. أما التاريخ السياسي نعم مليان.
يقول الرجاء تحدثنا عن البرهانية وكذلك عن الصوفية، ما يشمل تعب الدكتور هذا آخر سؤال إن شاء الله.
إن شاء الله. البرهانية نسبة إلى الشيخ الهالك في من قبل 5 سنوات محمد عبده عثمان البرهاني السوداني الجنسية، والطريقة البرهانية من الطرق المتطورة جدا من الناحية الحركية، لأن الرجل عندما أنشأ الطريق البرهاني جاء مد نسبه إلى رسول الله طبعا كذبا وعدوانا، ثم ادعى علم الباطن واستباح لأتباعه أن يهملوا كثيرا من فروض الله وأن يتعبدوا الله بورده، واسمه الورد التيجاني. الورد التيجاني هذا ورد كده أدي الجهاز ده وله سبحة خاصة، أنت عندما تندرج في الطريق تستلم الورد وتتسلم السبحة وتتعبد الله على ضوء الورد، والورد هو عبارة عن نوتة تعبدية تجمع بين الأحاديث النبوية والقرآن وكلام الشيخ محمد عبده عثمان البرهاني. ويكفي أن أعطيكم نموذجا مما في أول سطر من أول صفحة مما في هذا الورد: نون والقلم وما يسطرون، نون نووا عما نووا فعموا عما نووا فهم لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، فكده يعني مشى القصيدة كلها كده. فطبعا أنت لما تقرأ الكلام ده على وفيك واحد برهاني هيقوم دلوقتي يمسك لي مطوى على باب القاعة، فتجد انه اعصاب بتسكت ولا بتتكلم انت يا بتوع اللجنة الثقافية ده انا ايه ده اضربوهم، طيب انا بتكلم الشيخ صار بتكلم تسكت انت على طول، طب ما عدتش اسمع لك ولا تقول لي على اي محاضرة هجيل. فاللي حصل انه بمجرد ما تسمع عليه الكلام ده بص جسمه ارتعش واضطرب واستغفر الله ولخبط وتاه في الملكوت. وللسبحة دي، السبحة دي عبارة عن 33 حباية، وبعدين بعد 25 في 5 حبايات لوحدهم نازلين بجنب، وبعدين عند 30 فيه 4 حبايات نازلين بجنب، وعند نهاية 33 فيه 3 حبايات نازلين بجنب، وبعدين انت يعني عملية كده معقدة طويلة. المهم السبحة دي لما تحطها في ايدك وتدخل اي مكتب او شركة او مصلحة او اي وزارة او اي جهة في السودان في مصر في سوريا في اليمن، هم الطريق انتشر قوي، وتشوف السبحة دي على طول يروح قايم يسلم عليك واخدك بالحضنات، ولهم سلام اشبه بسلام الماسون كده بالسباب يروح واخد السلام وهز ايده كده. فده دي طريقة البرهانية. والرجل عندما مات بنوا له قبر جميل جدا فخم عظيم كلف الملايين، وأحاطوا الغرفة بالجوخ وبالقماش الفاخر والأرض مبطنة بالأبانوس والقبر جميل ومضاء، وطبعا بيجي الخدام اللي هو بيرتزق من وراء قبر الشيخ يدلق عليه إزازتين برفان من أبو 5 ريال ويقبض من الناس ملايين الريالات، ريحة الشيخ عطر. ويجي الواحد من دول يقول لك يا سلام في التربة وريحته مسك. في التربة وريحته مسك. وفي حديث قال لون لون الدم والريح وريح المسك، ده للشهيد. فإنما لهذا القتيل لا يمكن أن يكون مسك، إنما ده مسك على الحديد اللي عامله الخواجة كراتش كسكوفيف ولا اسمه إيه ده. فهذه قصة البرهاني بس خلاص. وأما الصوفية فقرأوا كتاب الصوفية وخلاص وريحوني. بعرف أنها طرائق ومذاهب. الزهد ما في إشكال أن تكون زاهدا في هذه الدنيا مبتغيا وجه الله والدار الآخرة، لا أحد يقول لك. أن تعبد الله على ضوء ما شرع لا إشكال فيها. إنما من لا شيخ له فشيخه الشيطان، ولا بد من الورد والطريق، ولا بد أن تصل إلى مقام البسط ومقام الفناء وفناء الفناء بعد أن تكون كالميت في يد غاسله مع شيخك. أنت أيها المريد تكون كالميت في يد غاسله مع شيخك، هذا مرفوض تماما. كيف أنا يوم القيامة؟ والله يقول لي إن كل إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنا مش حاجب على الطريقة ولا حاجب مع شيخ الطريقة، ده حيسألني وسأجادل عن معاصية وعن كذا وعن كذا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فحقول له يا رب. وبعدين ما في بصر ولا بصيرة لكي يعرفوا ما يصنع هؤلاء الأئمة بالمال، وشهوانيون. إن تعجب فاعجب لذلك الأغخان في باريس، يعني حاجة مخيفة، يعني حاجة حياة فاسدة بحيث إنها مضرب المثل في الفسق في أجهزة الشرطة في باريس، ومتخذ من باريس مقرا له. ويجي البهاء بعد ما يموت لا يجد مقرا له إلا عكا. وعند اليهود الذين لا يقدسون القبور الآن برغم أن دينهم فيه القبور، هم لا يحترمون القبور. حركة التصحيحية الآن عند اليهود لا يعترفون بالقبور، فإن قبر البهاء في عكا مزار عالمي ليذهب إليه البهائيون في كل مكان. ولذلك البهائيون دلوقتي ريحونا جدا وأحسنوا إلينا، كتبوا في الهوية الديانة بهائي، خلاص الحمد لله ما بقاش مسلم. فلما تقول لي البهائية أقول لك ديانة وثنية، خلاص انتحلت المشكلة. كانوا الأول مصيبة إنهم محسوبين على الإسلام. في تاني مش كفاية كده على عد فلوسكم حتى.
شكرا الله.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن نكون قد أوفينا بعض ما تحتاجون إليه. السلام عليكم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.